Scene.
رفقة طيبة أرجوها لمستمعي إذاعة العراق الحر من براغ، حيث تتابعون بالإضافة إلى جولة الصحافة حلقة معادة من برنامج حقوق الإنسان. أما الآن فنتعرف على ما يضمه ملف العراق اليومي من أحداث ومستجدات على الساحة العراقية بصحبة أياد الجيلاني.
سيداتي وسادتي، في الملف العراقي لهذا اليوم نسلط الأضواء على عدد من المحاور، ومنها إعراب الأمين العام للأمم المتحدة عن أمله بأن ينجح مبعوثه الخاص إلى العراق بتشكيل حكومة انتقالية في العراق بحلول نهاية أيار الجاري. كما نطلع على آخر التداعيات في شأن سوء معاملة المعتقلين العراقيين في سجن أبو غريب، ومنها إيقاف تعيين المقاولين المدنيين للعمل في مجال استجواب المعتقلين. ونلقي الضوء أيضا على ما يحققه مؤتمر الدول المانحة المنعقد حاليا في الدوحة من تقدم في كسب التأييد اللازم لتمويل عمليات إعادة تعمير العراق. ونستعرض مع حضراتكم آخر المستجدات في المجال الأمني في البلاد، مع التركيز على الموقف في النجف الأشرف والكمين الذي أودى بحياة خبيرين روسيين وجرح 5 آخرين. ولكن وقبل أن ننتقل إلى التفاصيل، ننتقل أولا إلى استوديو الأخبار، حيث أعد لنا الزميل ناظم ياسين نشرة موجزة لأهم الأخبار العراقية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، الناظم ياسين يحييكم من إذاعة العراق الحر في براغ، ويقدم نشرة إخبارية موجزة. لقي 9 عراقيين مصرعهم وجرح 33 آخرون في معارك اليوم الأربعاء بين الميليشيا الموالية للزعيم الشيعي مقتدى الصدر والجنود الأمريكيين في النجف، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس لأنباء عن مصدر طبي. مسؤول قسم الطوارئ في مستشفى الحكيم في النجف صرح بأن جثث 9 قتلى نقلت إلى المستشفى الذي استقبل 33 شخصا جرحوا في المواجهات التي جرت في مقبرة المدينة. على صعيد ذي صلة، نقلت وكالة رويترز عن شهود قولهم إن دبابات أمريكية تعززها مروحيات قصفت مقاتلين موالين للصدر يتحصنون في مدافن في النجف اليوم الأربعاء. وقال مسؤولو مستشفى إن 4 أشخاص قتلوا، فيما ذكرت مصادر المستشفى أن 29 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح في الهجوم الذي وقع قبل الفجر. وأضافت المصادر أن عدد القتلى والجرحى قد يكون أعلى لأنه من الصعب على سيارات الإسعاف الوصول إلى المدافن. وفي تطور آخر، أعلن ناطق باسم مقتدى الصدر اليوم الأربعاء أن القوات الأمريكية اعتقلت مساعدا بارزا للصدر خلال غارات ليلية متكررة. وكالة رويترز نقلت عن قيس الخزعلي أن رياض النوري، وهو من أقارب الصدر، اعتقل خلال الإغارة على منزله. وأضاف أن الغارات استهدفت أيضا منازل 3 آخرين من مساعدي الصدر، لكنهم أفلتوا ولم يعتقلوا. في نبأ لها من بغداد، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق قوله اليوم الأربعاء إن حسين الشهرستاني لن يصبح رئيسا لوزراء العراق، نافيا تصريحات مسؤولين أمريكيين في واشنطن. وقال المسؤول لرويترز لم يتخذ قرار نهائي بشأن المرشحين لمنصب رئيس الوزراء بحسب تعبيره. وأوضح المسؤول أن الشهرستاني لن يتم اختياره رئيسا للوزراء. وقال دانسي نور أحد الناطقين باسم سلطة الائتلاف في مؤتمر صحفي إن الاختيار متروك لمبعوث الأمم المتحدة إلى العراق الأخضر الإبراهيمي. ذكرت صحيفة أمريكية بارزة اليوم الأربعاء أن بعض المعلومات التي تلقتها من منشقين عراقيين عن تقارير نشرتها في الماضي عن أسلحة الدمار الشامل العراقية المزعومة لم تكن مدعومة من مصادر أخرى. وكالة رويترز نقلت عن صحيفة نيويورك تايمز في كلمة لمحرريها بعنوان التايمز والعراق: وجدنا أن عددا من حالات التغطية لم تكن بالدقة التي كان يجب أن تتسم بها، وفي بعض الحالات لم تكن المعلومات التي كانت مثيرة للجدل في ذلك الوقت وأصبح مشكوكا فيها الآن مدعمة أو جرى التحقق منها بحسب تعبيرها. كما أشارت نيويورك تايمز إلى رئيس حزب المؤتمر الوطني العراقي أحمد الشلبي باعتباره مصدرا عرف الصحيفة على عدد من المنفيين الذين أمدوها بالمعلومات. ذكر نيل ميولز رئيس البعثة الدبلوماسية الأسترالية في العراق اليوم أن بلاده لا تعتزم سحب دبلوماسيها من بغداد على الرغم من انفجار سيارة ملغومة بالقرب من سفارتها الثلاثاء. وكالة رويترز نقلت عن ميولز تصريحه للإذاعة الأسترالية بأن الانفجار كان قريبا جدا لكنه يبعد مسافة عن المكتب وعليه، فلا يوجد دليل مباشر على أننا كنا الهدف بحسب تعبيره. قال رئيس الوزراء البريطاني توني بلير اليوم الأربعاء إنه يتفق مع الرئيس جورج دبليو بوش على ضرورة أن تبقى القوات الأجنبية في العراق تحت قيادة أمريكا في الوقت الذي يجب فيه تسليم السلطة بشكل كامل للعراقيين. وكالة رويترز نقلت عن بلير قوله في البرلمان البريطاني: نحن نتفق تماما على أنه يجب نقل كامل السيادة للشعب العراقي وأنه يتعين أن تبقى القوات متعددة الجنسية تحت القيادة الأمريكية بحسب تعبيره. أعلن ناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية الثلاثاء أن تحاليل إضافية أكدت أن القذيفة التي عثر عليها في العراق في 17 من أيار تحتوي على غاز السارين بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس للأنباء نقلا عن الناطق الكرنل باري فينايبل في واشنطن. بهذا مستمعين الكرام تنتهي هذه النشرة الإخبارية الموجزة من إذاعة العراق الحر في براغ.
مستمعين الكرام، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان عن أمله بأن يتمكن مبعوثه الخاص إلى العراق الأخضر الإبراهيمي من تسمية أعضاء الحكومة العراقية الانتقالية بحلول الموعد المحدد في 31 من أيار الجاري. فمن شأن اختيار حكومة انتقالية بحلول هذا التاريخ أن يتيح لأعضاء الإدارة الجديدة مدة شهر واحد للتحضير للثلاثين من حزيران المقبل، وهو موعد نقل السلطة في البلاد من سلطة التحالف بقيادة الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تتولى الحكومة الجديدة السيادة على العراق وتقود البلاد نحو انتخابات عامة بحلول شهر كانون الثاني من عام 2005. وجاءت تصريحات كوفي أنان في الوقت الذي ناقش فيه مجلس الأمن مسودة قرار أمريكي بريطاني خاص بنقل السلطة والسيادة في العراق. يذكر أن صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية نسبت اليوم إلى مسؤولين عراقيين وأمريكيين قولهم إن عالم الذرة العراقي الدكتور حسين الشهرستاني الذي كان أودع السجن إبان عهد صدام حسين هو المرشح المتقدم لنيل منصب رئاسة الوزراء في الحكومة الانتقالية القادمة. وتوضح الصحيفة بأن الشهرستاني البالغ 62 من عمره أمضى سنواته في المنفى وهو يركز جهوده على مشاريع مساعدات إنسانية للعراق، وأنه ليس لديه أي انتماءات سياسية، الأمر الذي قد يساعده في التقريب بين الفئات العراقية المختلفة. سيداتي وسادتي، في بغداد عقد المدير الإداري لسلطة الائتلاف بول بريمر مع غازي عجيل الياور رئيس مجلس الحكم الانتقالي بدورته الحالية ومالك حسن الدوهان نقيب المحامين العراقيين عقدوا مؤتمرا صحفيا أعلن خلاله بريمر تشكيل لجنة تعويض ضحايا النظام السابق وتخصيص 25 مليون دولار لصندوق الإنماء العراقي لدفع التعويضات للضحايا المذكورين. التفاصيل مع مراسلنا في بغداد عماد جاسم.
عقد السفير بول بريمر الحاكم المدني في العراق مع غازي عجيل الياور رئيس مجلس الحكم بدورته الحالية مع السيد مالك حسن الدوهان نقيب المحامين العراقيين عقدوا مؤتمرا صحفيا ذكر فيه السفير بريمر تشكيل لجنة تعويض ضحايا النظام السابق وتخصيص 25 مليون دولار لصندوق الإنماء العراقي والذي سيقوم بدفع التعويضات لضحايا النظام السابق. وتم تعيين مالك حسن الدوهان نقيب المحامين العراقيين رئيسا للجنة والذي سيختار بدوره مساعدين اثنين، وسيقدم دراسة من 4 محاور تتعلق في من هم الضحايا، والثانية توضح الوسيلة لتقديم حجم الضحايا، والثالثة تقديم حد معين لماهية التعويضات العادلة، والرابعة لوضع نظام للتعريف باستلام الطلبات وكيفية التعويض. وأضاف بول بريمر إن الهدف من ذلك سيكون لغرض الإرضاء وليس الإثراء، وقد كرر هذه العبارة أكثر من مرة، ويشمل الأضرار الجسدية والنفسية والمادية. وبعد ذلك تحدث مالك الدوهان رئيس اللجنة مفصلا العمل بأن عمل اللجنة سيختلف عن عمل لجنة تعويض العقارات المعروفة، وسيتم تحديد إثبات وقوع الضرر وكيفية التعويض بعد التأكد من المتضررين من قبل لجان فرعية خاصة. وقال غازي الياور رئيس مجلس الحكم إن ضحايا النظام السابق كثيرون، وإن التعويض لا يمكن أن يكون مرضي جدا للطفل الذي فقد أباه أو المرأة التي فقدت زوجها، وأكد في ختام حديثه أن جميع العراقيين هم مواطنون من الدرجة الأولى. فيما أكد بول بريمر الحاكم المدني في العراق في نهاية المؤتمر أن العراق ينتظر حكومة جديدة بعد 30 حزيران، وستجرى انتخابات لاختيار الحكومة الدائمية. أحبة المستمعين، كان هذا ملخص للمؤتمر الصحفي الذي عقده السفير بول بريمر الحاكم المدني في العراق، تناول فيه الإعلان عن تشكيل لجنة التعويضات الخاصة بضحايا النظام السابق مع السيد غازي عجيل الياور ومالك حسن الدوهان نقيب المحامين. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، في متابعة لتداعيات مسألة سوء معاملة سجناء سجن أبو غريب على أيدي محتجزيهم ومستجوبيهم الأمريكيين، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الأمريكية أن وزارته قررت منع الجيش الأمريكي من تعيين مستجوبين مدنيين جدد للعمل في العراق حتى يتم التحقق من كون أحد العقود السابقة أصوليا وقانونيا. يذكر أن مستجوبا مدنيا واحدا على الأقل ممن كانوا يعملون بموجب العقد المذكور متهم الآن بالمشاركة في إساءة معاملة معتقلين في سجن أبو غريب. وفي تطور آخر، أعلن مسؤولون عسكريون أمريكيون اليوم أن البريغادير جنرال جانيس كاربينسكي قد تم تعليق قيادتها لفوج الشرطة العسكرية المسؤول عن سجون العراق. وأكد المتحدث العسكري الأمريكي آل شيف بأن كاربينسكي قد تم نقلها بصورة مؤقتة إلى إحدى قيادات قوات الاحتياط. وكانت كاربينسكي صرحت بأنها مجرد كبش فداء في قضية إساءات ارتكبت في أحد أجنحة سجن أبو غريب يخضع إلى سيطرة الاستخبارات العسكرية. وتوضح وكالة أسوشيتد بريس في تقرير لها من واشنطن بأن الجيش الأمريكي نقل مسؤولية إدارة بعض عقوده المتعلقة بالاستخبارات العسكرية إلى وزارة الداخلية في عام 2001، وبالرغم من كون الداخلية مسؤولة في نهاية المطاف عن إدارة العقود، إلا أن الجيش ظل مسؤولا عن الإشراف اليومي عليها، بما في ذلك التحقيق في أي مخالفات ترتكب من قبل المتعاقد معهم. مستمعين الكرام، في الدوحة افتتحت اليابان اليوم جلسة الأربعاء للجنة الجهات المانحة للعراق التي أعلنت على الفور جعل الجلسة مغلقة في الوقت الذي بادر فيه المندوبون تحديث مساهماتهم في هذا الشأن. ويضم جدول أعمال اللقاء بالإضافة إلى المدفوعات والتعهدات المالية الجديدة مراجعة للوضع الأمني في العراق الذي يعرقل جهود المساعدات، ومسألة الترتيبات الانتقالية التالية لعملية تسليم السلطة في نهاية حزيران المقبل. المزيد من التفاصيل حول مؤتمر الدوحة في تقرير مراسلنا في الكويت سعد العجمي.
أنهى مؤتمر الدول المانحة أعمال دورته الثالثة التي بدأت يوم أمس في العاصمة القطرية الدوحة بحضور نحو 200 مندوب من 40 بلدا ومنظمة دولية من بينها صندوق النفط الدولي والبنك الدولي. ويعقد هذا الاجتماع لمتابعة ما توصل إليه مؤتمر أبوظبي في فبراير الماضي، حيث أعلنت الجهات المانحة أنها ستوفر حوالي مليار دولار لإعادة إعمار العراق خلال عام 2004 من أصل 33 مليار دولار كانت قد تعهدت بها في مؤتمر مدريد في أكتوبر عام 2003. في غضون ذلك أعلنت دولة الكويت عن تحويل مبلغ 5 ملايين دولار إلى البنك الدولي وخمسة ملايين أخرى إلى صندوق الأمم المتحدة لإعادة إعمار العراق لتصبح الكويت ثاني دولة عربية تنضم إلى الدول المانحة. وقال سفير دولة الكويت لدى قطر ورئيس الوفد المشارك في اجتماعات الصندوق الدولي لتسهيل إعادة إعمار العراق السيد باري العجران في كلمة في افتتاح الاجتماع أن دولة الكويت شاركت في المؤتمر الدولي الأول للدول المانحة لإعادة إعمار العراق الذي عقد في مدريد العام الماضي. وأضاف العجران في تقرير بثته وكالة الأنباء الكويتية من الدوحة أن الكويت تعهدت في ذلك المؤتمر بتخصيص 1.5 مليار دولار للمساعدة والمساهمة في إعادة إعمار العراق، موضحا أن المبلغ الذي أنفقته الكويت حتى الآن يقارب المليار دولار. وأوضح المسؤول الكويتي أن بلاده شاركت كذلك في اجتماع لجنة المانحين الذي عقد في أبوظبي في شهر يناير الماضي وتعهدت بدفع مبلغ 10 ملايين دولار وهي تمثل جزءا من المبلغ الذي تعهدت بالتبرع به في مؤتمر مدريد، مشيرا إلى أنه سيتم تقسيم المبلغ بالتساوي على صندوق إعمار العراق. أهمية عقد هذا المؤتمر للدول المانحة غدت التداعيات في المشهد السياسي والاقتصادي والأمني في العراق، يضعه رئيس القسم الاقتصادي في صحيفة القبس الكويتية الأستاذ منير يونس تحت بقعة المشهد من أبو.
لا شك في أن للتوقيت أهمية خاصة في هذه المرحلة، وأصبح مؤتمر الدول المانحة محطة دورية تهم العراق والعراقيين، ولا شك في أن اقتراب نقل السلطة دلالة خاصة، إلا أن المسألة تطرح على أكثر من مستوى. كما هو معروف أصبح لدى قوات التحالف أو أصبح لدى العراقيين تحديدا وعود أو ذي قروض ومنح تزيد قيمتها على 53 مليار دولار بما في ذلك إيرادات النفط. فطبعا أقر الكونغرس تقريبا 18 مليار وهناك تقريبا 20 أو 21 مليار من إيرادات النفط، وهناك وعود تم الوفاء بجزء كبير منها، وهناك وعود على الطريق من الدول المانحة ب 13 مليار دولار، لأن المعضلة تكمن في كيفية صرف هذه الأموال. لم يصرف حتى الآن أكثر من 3 مليارات دولار، أي أقل أو نحو 3-5% من المبلغ الإجمالي. فإذن المشكلة تطرح على مستوى كيفية صرف هذه الأموال، كيفية الإسراع في صرف هذه الأموال لحل مشكلات أساسية في البنية التحتية في البطالة وفي كل مرافق الاقتصاد في العراق. طبعا لا شك في أن دورة العنف الضلع الأساس في إعاقة عملية الإعمار، ويأتي الدول المانحة انعقاده في هذه المرحلة لتأكيد مساعدة أصدقاء وأقرباء وأشقاء وحلفاء العراق للشعب العراقي، إنها محطة دورية مهمة جدا، ولكن يبقى السؤال مطروحا كيف يمكن تسريع عجلة إعمار العراق.
الأستاذ منير يونس شكرا جزيلا لك. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
وننتقل بكم الآن مستمعينا الكرام إلى منطقة الفرات الأوسط ليطلعنا مراسلنا في النجف الأشرف ليث محمد علي على آخر التطورات في هذه المدينة المضطربة وفي مدينة كربلاء القريبة.
بعد أن نفضت عنها نفايات الحرب وآثار الدمار، تحولت كربلاء المقدسة إلى ورشة عمل حقيقية تتضافر فيها جميع الجهود لإعادة إعمار وتأهيل ما دمرته الحرب. مركز المدينة الذي لحق به دمارا هائلا يشهد الساعة حملات تنظيف يساهم فيها الجميع، المواطن والمسؤول على حد سواء. والأهم من كل ذلك، تحت حماية رجال الشرطة والأمن العراقية ما أن توقفنا في الميدان بين الحرمين حتى تحلق حولنا جمهرة غفيرة من الأهالي. السؤال الأول: من أنتم؟ إذاعة العراق الحر. أحدهم قال: تذكرني بأيام الحرب الأولى. الآخر قال: إذاعة صديقة كانت مصدرا الوحيد في المعلومات. قلت: كيف الوضع الآن؟ طالب جامعي علي محمد مهدي كلية الآداب المرحلة الثالثة قال: لا مظاهرة تسلح وهذا رائع. إلا أن امرأة عجوز قالت: ولدي توفي وجرحت ابنته الصغرى. أحد أفراد الشرطة ترجل من عجلته ظنا منه أن ثمة مشكلة. سألناه عن الوضع وعن واجبه، قال: واجبنا تأكيد سلطة القانون وحماية أمن المواطن. بعدها سمعنا دوي انفجار هائل، علمنا لاحقا أنه تفجير مسيطر عليه لبقايا جامع المخيم الذي اعتمدته ميليشيا الصدر مقرا لها. إلا أن القوات الأمريكية في ذات الوقت كانت تفتش حي البناء الجاهز بحثا عن بقايا أسلحة. عدنا إلى النجف حيث الكوفة، فقد أمضت ليلا هادئا شابه شيء من القلق إثر تحليق المروحيات وسماع دوي بعض الانفجارات. وإذا كان دوي المروحيات قد غادر سماع الكوفة، فما علق في أذهان أهلها من صور للدمار والخراب قضى مضاجعهم. ظلام يلف المدينة، دور مهدمة، توقف كلي لكل أنواع الخدمات المدنية. أما النجف أمضت هي الأخرى عشية أمس حتى انبلاج خيوط الصباح الأولى أجواء من الرعب تنشرها المروحيات المحلقة على مستويات واطية وقصف متبادل عنيف بين ميليشيا الصدر والقوات الأمريكية. إلا أن أشرس المعارك وأعنفها كانت على ثلاث محاور: حي الحسين، مقبرة وادي السلام، والمنطقة المطلة على بحر النجف المواجهة لصافي صفا. استعملت فيها القوات الأمريكية العديد من الأسلحة التي أوقعت العشرات من القتلى والجرحى، نقلت إلى الصحن الحيدري الشريف كمرحلة أولى إلى أخلائهم. من جهة أخرى قامت القوات الأمريكية باقتحام بعض المناطق بعد منتصف ليلة أمس في وسط المدينة، يعتقد أنها لملاحقة ومطاردة بعض عناصر الصدر المهمين. إلا أن المعارك الإعلامية كانت هي الأخرى الأعنف، حيث تبادل كلا الطرفين الاتهامات حول الاعتداء الآثم الواقع على الصحن الحيدري الشريف. من جهته أكد قيس الخزعلي الناطق باسم مكتب الشهيد الصدر أن الجانب الأمريكي هو المسؤول، يتوفر على هذا النوع من السلاح الذي اتهم بأنه استخدم ضد الصحن الحيدري الشريف إبان مصادرته لأسلحة من القوات العراقية. وبدوره رد كيمت الناطق باسم قوات الائتلاف قائلا أن ثمة صراع بين بعض الفصائل المتناحرة في جيش المهدي أدى إلى ذلك. إلا أن السيد عمار الحكيم أحد أهم رجالات المجلس الأعلى والمسؤول عن مؤسسة شهيد المحراب استنكر العملية ورعتها بالجبانة وحمل الجانب الأمريكي المسؤولية بحكم مسؤوليته عن الملف الأمني، وعاد ثانية ليؤكد موقفه من ميليشيا المهدي معتبرا إياها تيارا جماهيري لا يمكن تهميشه، ولا بد أن يكون شريكا فعالا في صنع مستقبل العراق. أما مكتب السيد السيستاني وردا على تصريحات ممثلهم المهري في الكويت الذي اتهم فيه ميليشيا السيد الصدر بالاعتداء على حرمة الضريح الحيدري الشريف، رد مكتب السيد علي السيستاني بأن هذا الرأي لا يمثل المرجعية ولا رأي السيد السيستاني نفسه، إنما هو رأي المهري الشخصي. فيما أكد الدكتور علي الدباغ ناشط سياسي وباحث في شؤون الحوزة المرجعية أكد أن الموضوع أكبر من ذلك بكثير، إنها مؤامرة إقليمية أخفقت في خلق احتراب سني شيعي فصارت تلعب على وتر الفتنة الشيعية الشيعية، وأكد على ضرورة احتواء تيار السيد الصدر الثاني، توقف الاتصالات تماما، انقطاع التيار الكهربائي، تراكم أكوام النفايات، تدني مستوى الخدمات العلاجية والصحية، تفاقم أزمة البطالة، دوي الانفجارات وأزيز الرصاص، أزمة وقود العجلات، عشرات القتلى والجرحى، وارتفاع درجات الحرارة زاد من احتقان شارع النجفي وارتفاع حرارته. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
كما وافانا مراسلنا في كركوك سوران داودي بالتقرير الأمني اليومي التالي:
قتلت القوات الأمريكية ليلة أمس شخصا وجرحت آخرا عندما أطلقت النار على سيارة مدنية قرب جراج بغداد داخل مدينة كركوك. وقد نقلت القوات الأمريكية الجريح إلى مستشفى أمريكي داخل مطار كركوك وهي طفلة في 8 من عمرها. وجاء إطلاق النار بعد بدء حظر التجوال السارية المفعول منذ شهور، حيث تبدأ من الساعة 11 ليلا وتستمر حتى 6 صباحا. وتم فرض حظر التجوال في كركوك عندما كانت هناك توترا في الأوضاع الأمنية، وخصوصا بعد الاضطرابات التي شهدتها المدينة بين الكرد والتركمان قبيل الإعلان عن قانون الدولة العراقي. وقد شدت الأجهزة الأمنية على تطبيق حظر التجوال في الأسابيع الأخيرة بعد أن شهدت المدينة عدة انفجارات وعمليات الاغتيال. هذا وقد ازداد عدد الدوريات الأمريكية داخل المدينة بعد ازدياد عمليات القصف التي استهدفت القوات الأمريكية والتي سقطت على الأحياء السكنية مرات عديدة خلال هذا الأسبوع. سوران الداودي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
مستمعينا الكرام، أثارت عملية اقتحام منزل الدكتور أحمد الشلبي دهشة بعض المراقبين لكونه كان يعتبر حتى الفترة الأخيرة رجل واشنطن الأول في العراق، كما تجدد الحديث عن موقف الشلبي القانوني في الأردن نتيجة اتهامه باختلاس مبالغ كبيرة ضمن فضيحة إفلاس بنك البتراء الأردني. ولقد وافانا مراسلنا في عمان حازم بيضين بتقرير حول هذا الموضوع يقول فيه:
رفضت المصادر الأمنية الأردنية التعقيب على ما أعلنه متحدث باسم الدكتور أحمد الشلبي عضو مجلس الحكم العراقي عن رفضه اللقاء بمدير المخابرات العامة الأردنية الفريق أول سعد خير، غير أن الصحفية والمحلل السياسي مجيد عصفور قال إنه لا يعتقد أن أي من المسؤولين الأردنيين طلب لقاء الشلبي.
لا أعتقد ذلك، ليس هناك مفاوضات مع الجلبي. المفاوضات مع مجلس الحكم الانتقالي كانت وما زالت مع الإدارة العراقية بخصوص التدريب وبخصوص الخبراء في مجال النفط والكهرباء وكل شيء. الجلبي ليس له مكان في أي من هذه المفاوضات، ولم يطلب لقاءه من قبل أحد، وليس هناك أي مصلحة أو أي هدف من لقائه. هو مطلوب فقط للقضاء وليس لأي جهة أخرى.
وحول وصف المتحدث باسم الشلبي، تصريحات الناطقة باسم الحكومة الأردنية أسماء خضر من أن رئيس المجلس الوطني العراقي مطلوب لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده بأنها للتغطية على مصادرة الحكومة الأردنية لأموال عائدة للحكومة العراقية السابقة. قال عصفور:
الأموال العراقية المجمدة في الأردن قيل فيها الكثير، وقد بحثت على أعلى المستويات بين مسؤولين أردنيين ومسؤولين عراقيين في مجلس الحكم الانتقالي. هم بصورة هذه الأموال ويعلمون مصيرها ويعلمون حجمها ويعلمون الأسباب التي تم تجميدها من أجلها. هذه الأموال تعود هناك ديون للتجار أردنيين على مؤسسات عراقية، هناك ديون لمصانع أردنية على مؤسسات عراقية. الجانب الأردني عندما بحث هذا الموضوع طرح قضية معالجة هذه المسائل، وما يتبقى من أموال بالطبع تعود لصاحبها سواء العراق أو الأردن.
وردا على سؤال إن كان هناك أسباب أخرى للخلاف بين الأردن والشلبي غير قضية بنك البتراء، قال عصفور:
بالتأكيد لا يوجد أي خلاف آخر. الشلبي قضية سياسية مع شعبه ومع الإدارة الأمريكية، ليس لنا علاقة بذلك. الاضطرابات والمشاكل التي حصلت بين الشلبي وبين الإدارة الأمريكية وبين الشعب العراقي والدور المشبوه الذي يقوم به حاليا سواء قبل الحرب أو أثناءها أو بعد دخول القوات الأمريكية للعراق لا يعنينا. الذي يعنينا أن هذا الرجل اختلس مبالغ مالية حينما كان يدير بنك البتراء، وهذه المبالغ تعود لمواطنين أردنيين. الحكومة الأردنية بموجب القوانين عوضت هؤلاء المواطنين ودفعت لهم كامل مستحقاتهم، وهو مدين الآن للأردن. لبعض المواطنين الأردنيين بشكل جزئي وللخزينة بشكل رئيسي بمبالغ مالية ضخمة، وقد حكم عليه غيابيا، والأردن والحكم لا يزال ساري المفعول، والأردن يطالب الجلبي إما باسترداد بإعادة الأموال التي اختلسها أو بالمثول أمام المحكمة. غير ذلك ليس لنا عند الرجل شيء.
وكانت الناطقة باسم الحكومة الأردنية صرحت لإذاعتنا بأن الجلبي مطلوب إما لتنفيذ الحكم الصادر ضده قبل حوالي 20 عاما أو لإعادة محاكمته وفق القوانين الأردنية، علما بأن الحكم الصادر ضد الدكتور الجلبي غير معترف به دوليا لأنه صادر عن محكمة خاصة لا يعترف الجلبي باختصاصها في محاكمته. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
وبهذا مستمعي الكرام وصلنا نهاية ما قدمناه لحضراتكم اليوم من آخر التطورات في الشؤون العراقية المختلفة ضمن ملف العراق لهذا اليوم.
ونبقى مع الفنانة العراقية فريدة محمد علي وأغنية من التراث، هذا مو إنصاف منك.
هذا مو إنصاف.
ننتقل أعزائي إلى أربيل، حيث استطلع مراسلنا عبد الحميد زيباري أراء عدد من المواطنين في المدينة حول شكل الحكومة المقبلة.
يراقب العراقيون عن كثب المشاورات التي تجري حاليا في بغداد والمتعلقة بتشكيل حكومة عراقية انتقالية التي من المزمع أن تسلم السلطة في نهاية حزيران القادم من سلطة التحالف المؤقتة. وما يدور في مخيلة كل مواطن عراقي هو كيف سيكون شكل هذه الحكومة، هل هي تكنوقراطية أو سياسية، وما يمكن أن تقدم للشعب. في هذا التقرير استطلعنا آراء عدد من المواطنين الكرد حول طموحاتهم في شكل الحكومة العراقية القادمة، والبداية كانت مع الصحفي نجاة قوشناو الذي يرى بأن الحكومة القادمة يجب أن تكون سياسية، وقال:
نحن نتمنى أن تكون الحكومة الحالية حكومة ديمقراطية، ولكن الظروف الحالية ظروف العراق ظروف حساسة وتحتاج إلى تكاتف الجهات السياسية والأحزاب السياسية، لذلك أتمنى أن تكون المرحلة الحالية تكون حكومة سياسية تحالفية تشارك فيها أوسع الجهات السياسية، وذلك للخروج من المرحلة الحالية الخطرة.
أما المواطن مهدي نايف كريم الذي سألناه عما يطمح في الحكومة العراقية القادمة فأجاب بهذا الشكل وقال:
أتمنى أن تكون حكومة وطنية تشمل جميع فئات الشعب العراقي بما فيها الأكراد والعرب والتركمان وإخواننا المسيحيين، وتكون حكومة برلمانية قادرة على محاسبة الوزراء وليس كما كان في السابق، يعني يعمل كل وزير حسب أهوائه الشخصية، تكون قادرة المجلس الوطني أو البرلماني أو الشعبي محاسبة واستدعاء كل وزير إلى مجلس البرلمان شهريا أو سنويا محاسبتي على كل إدارتي خلال تلك السنة.
أما المواطن ستين حميد فيعتقد إذا ما شكلت حكومة ائتلافية فإنها ستخرج العراق من هذه الأزمة الحالية، وقال:
نتمنى ونريد حكومة ديمقراطية ائتلافية موسعة تشمل كل أطياف الشعب العراقي اجتياز المرحلة الحالية من تاريخ العراق، وتخدم الشعب وتمنح القوميات حقوقها ودورها في بناء العراق الجديد.
أما الفنان التشكيلي رزقار فقي عولة فيطمح هو أيضا أن تشكل حكومة تعددية موسعة في العراق، وقال:
يجب أن تكون الحكومة القادمة حكومة تعددية وموسعة تسعى إلى تخليص الشعب العراقي من محنة الحالية، وذلك للوصول إلى عراق ديمقراطي وحضاري ليكون النموذج الذي يعتذى به في المنطقة والعالم ككل.
مصطفى كرم الذي يعمل موظف فهو أيضا يتمنى تشكيل حكومة على أسس ديمقراطية لتحقيق طموحات جميع أطياف الشعب العراقي، وقال:
يجب أن تكون حكومة عراقية ديمقراطية موحدة ضمن الحقوق لكافة أطياف الشعب العراقي بعيدا عن كل البعد عن التطرف والتمزق والتشتت، وأن يكون لكل مواطن رأيه وحريته في التعبير لتعكس الحالة العراقية الجديدة بعد مرحلة الدكتاتورية البائدة.
ومحطتنا الأخيرة كانت مع لانا صباح الطالبة في كلية الآداب التي تطمح بأن تكون الحكومة العراقية القادمة في مستوى طموح المرأة العراقية، وقالت:
أتمنى أن تكون حكومة مدنية وحضارية تضمن حقوق المرأة العراقية والكردستانية بعد أن تعرضت إلى ظروف صعبة ومعقدة وخصوصا أثناء الحصار الاقتصادي على العراق، لذلك نتمنى أن تشارك المرأة في هذه الحكومة الجديدة.
عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
الدقائق المقبلة نقضيها مع شيرزاد القاضي وسميرة علي مندي في جولة عبر صفحات الجرائد العربية.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم في جولة جديدة لهذا اليوم على صحف عربية تناولت الشأن العراقي. الزميل شيرزاد القاضي سوف يعرض لنا لأبرز ما جاء في الصحف العربية التي تصدر في لندن وفي الصحف اللبنانية. الزميل شيرزاد، حول ظاهرة العنف العشوائي كتب سماحة مفتي مصر علي جمعة مقالا، هل لك أن تقرأ لنا بالتفصيل ما جاء في هذا المقال؟
سماحة مفتي مصر علي جمعة قال في المقال اللي نشره في صحيفة الحياة أنه الإسلام دين الرفق والسماحة، ونقل عن النبي محمد قوله أن الله تعالى يحب الرفق ويكره العنف، بل جعل الرفق صفته تعالى فقال إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. المفتي أيضا أشار إلى أن الإسلام حرم العنف والبغي والاعتداء، وأضاف أنه لمن المؤسف أن تمتد ظاهرة ترويع الآمنين وقتل الأبرياء إلى بلاد الحرمين الشريفين في محاولات تخريبية لا نرى إلا أنها من صنع من يريد تفريق الأمة والزج بها في فتن وقلاقل تشغلها عن مجابهة ما يحيط بها من أخطار على حد تعبيره. هناك مقال للكاتب ساطع نور الدين في صحيفة السفير البيروتية عن اجتماع القمة العربية في تونس، الزميلة سميرة راح تتحدث عنه.
نعم، الكاتب ساطع نور الدين في مقاله الذي نشر في صحيفة السفير البيروتية قال أن قمة تونس تركت الانطباع أنها قد تكون آخر القمم العربية، وخلفت الاستنتاج بأن الموعد الذي ضربه الزعماء العرب للالتقاء في الجزائر العام المقبل كان مجرد وعد فارغ لن يتحقق إلا إذا حصلت سلسلة من المعجزات التي لن يصنعها عرب وربما لن يلاحظوا حدوثها. يقول ساطع نور الدين أيضا إن القادة العرب رفضوا اقتراحا مصريا بالتعامل الجماعي مع مبادرات الإصلاح والتغيير التي تهب على العالم العربي من كل حدب وصوب، وامتنعوا عن التوقيع على وثيقة إصلاحية بدافع الحرص على السيادة والاستقلال والقرار الحر، وبدعوى الرجوع إلى الشعوب والبرلمانات والحكومات العربية. ويعتقد الكاتب ساطع نور الدين أن من الصعب الحديث عن عمل عربي مشترك بعد قمة تونس حتى بين الزعماء العرب الذين فشلوا حتى في التعبير عن الحد الأدنى من التضامن فيما بينهم في مواجهة مخاطر تتهددهم جميعا ولا تختلف كثيرا عما يتعرض له اليوم صدام حسين أو ياسر عرفات.
وننتقل إلى القاهرة مستمعينا الكرام، حيث وافانا مراسلنا أحمد رجب بعرض لأهم ما جاء في صحف مصرية حول الشأن العراقي.
في صحيفة الجمهورية المصرية صادرت اليوم كتب سمير رجب رئيس التحرير حول رحلة الرئيس المصري حسني مبارك إلى رومانيا، يقول أن الرئيسين المصري والروماني ناقشا الأزمة العراقية وأن رومانيا تبغي أن تتحقق السيادة للعراقيين مثلها مثل مصر وأن يحكموا أنفسهم بأنفسهم، وبالتالي فإنها تؤيد قرار نقل السلطة لأصحاب البلد الأصليين اعتبارا من 30 يونيو القادم على حد قوله. ويضيف إن كانت رومانيا ترى في الوقت ذاته أنه لابد من اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الأمن والنظام وحماية أرواح الناس، وإلا هددت الحرب الأهلية البلاد، وهو نفس ما تفكر فيه مصر التي تريد للعراق أن يسترد سيادته على أرضه في مناخ لا تتقاذفه الأنواء والأعاصير، على حد تعبير سمير رجب رئيس تحرير صحيفة الجمهورية، والذي اختتم مقاله بقوله يكفي العراقيون ما عاشوه من معاناة سواء أيام حكم صدام حسين أو أثناء مرحلة الاحتلال الأمريكي للعراق. وفي صحيفة الأهرام المصرية كتب سامح كريم تحت عنوان كربلاء الموعودة بالكرب والبلاء، يقول ليس غريبا أن تعيد الجرائم الوحشية التي تحدث على امتداد الساعة اليوم على أرض كربلاء إلى الأذهان المعنى القائل بأن هذه المدينة أصبحت مسرحا لصور المحن والمآسي وأنها تمثل الكرب والبلاء كما يردد الأشقاء العراقيون على حد قوله، وأنها موعودة بهما، وأي كرب وأي بلاء أقصى وأشد من هذه الفتنة، كما يقول سامح كريم والذي يختتم بقوله إن هذه الفتنة قسمت وحدة المسلمين إلى شيع وأحزاب وقضت على الحكم العربي المبتكر الذي أقامته الخلافة الراشدة نظام أقر العدل ونشر الديمقراطية وحقق الحرية على حد تعبيره. وأخيرا كانت عناوين صحيفة الأخبار المصرية الصادرة اليوم تقول فضيحة أبو غريب تطيح بقادة الاحتلال الأمريكي في العراق، انهيار شعبية الرئيس الأمريكي إلى أدنى مستوياتها، ورامسفيلد وراء كوارث أمريكا في العراق. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي هذه الجولة على الشؤون العراقية في صحف عربية، وقد كان معكم الزميل الشيرزاد القاضي وسميرة علي مندي والمخرج نبيل الخوري.
أما الآن سيداتي وسادتي فنتابع ما سيقدمه ديار بامرني لبرنامج حقوق الإنسان، حيث يستعرض أهم ما جاء في محاكمة الجنود الأمريكيين المتهمين بتعذيب السجناء العراقيين.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ.
هو كان انتهاك لحق الإنسان.
وإحنا عانينا هواية من مشاكل ومصائب اللي دار علينا وجرى علينا في وقت المجرم صدام وأحمد حسن بكر.
جابوا طفلها عمره حوالي 8 أشهر، لزم ضابط التحقيق من رجله وكان يضرب رأسه وين بالحائط.
حقوق الإنسان في العراق.
طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، والتي نسلط الضوء فيها على كيفية معالجة الولايات المتحدة لفضيحة إساءة معاملة السجناء العراقيين، حيث قال وزير الخارجية الأمريكي كولن باول إن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات لتصحيح كل انحراف عن الصواب. وقد تحدث كولن باول لخريجي جامعة وايك فورس في 17 من أيار الحالي قائلا إن عملية السلام في الشرق الأوسط والإصلاح في العالم العربي والتحقيقات حول إساءة معاملة السجناء العراقيين هيمنت على مباحثاته في المنتدى الاقتصادي العالمي في الأردن في 15 و16 من هذا الشهر. وأقر باول في الكلمة التي ألقاها بأن الولايات المتحدة تمر حاليا بفترة من خيبة الأمل العميقة، فترة من الألم العميق الناجم عن عدم قيام بعض الجنود الأمريكيين بما هو صواب في سجن أبو غريب العراق. وزير الخارجية الأمريكي لفت أيضا إلى أنه قال للزعماء العرب: راقبوا أمريكا، راقبوا كيف سنعالج هذا الأمر، راقبوا كيف ستقوم أمريكا بفعل ما هو صواب، راقبوا ما سيقوم به بلد يتحلى بالقيم ومتانة الخلق، بلد يؤمن بالعدالة لتصحيح مثل هذا النوع من الخطأ، راقبوا كيف لن يتسامح بلد كبلدنا بشأن مثل هذه التصرفات. وأضاف باول أن الرئيس الأمريكي جورج بوش مصمم على معرفة من يتحمل المسؤولية والمحاسبة، وسوف تأخذ العدالة مجراها ويتم الاقتصاص، وسيرى العالم إننا ما زلنا بلدا يتحلى بمجموعة مبادئ أخلاقية تحدد شخصيتنا القومية. مستمعينا الكرام، ولمزيد من التفاصيل بشأن تقديم الجنود الذين قاموا بإساءة معاملة المعتقلين العراقيين في سجن أبو غريب إلى العدالة، إليكم التقرير التالي الذي بثته وكالة رويترز للأنباء في 19 من أيار الجاري، تقرأه عليكم الزميلة فريال حسين.
قال شبكة CNN التلفزيونية الأمريكية أن جندي الأمريكي جيرمي سيفيتس أدين خلال محاكمة عسكرية خاصة جرت في 19 من شهر أيار في بغداد في 3 وقاع ذات صلة بانتهاك حقوق سجناء عراقيين في سجن أبو غريب. وأقر سيفيتس وهو أول جندي أمريكي يحاكم عسكريا بتهمة انتهاك حقوق سجناء عراقيين بأنه مذنب في الوقاعة الأربعة التي اتهم بها، وتحفظ على ما يخص التقاطه صورا فوتوغرافية لسجناء عراقيين عرات. وقد حكم سيفيتس أمام محكمة عسكرية، وأشارت وكالات الأنباء إلى تقديم جنود آخرين للمحاكمة بتهمة انتهاك حقوق معتقلين عراقيين. وأقر الجندي الأمريكي أمام المحكمة بأن زملاء له شاركوا في الانتهاكات، قالوا له إن المخابرات العسكرية طلبت منهم القيام بذلك. وحكى سيفيتس للمحكمة وقد اختنق صوته من التأثر كيف أذل زملاء له محتجزين عراقيين، وكيف أن أحدهم ضرب أحد السجناء بقوة لدرجة أنه احتاج لمساعدة طبية. وشهد سيفيتس وهو جندي احتياط في الشرطة العسكرية بأن أفراد وحدته انتهكوا بشدة حقوق السجناء، وقال إنه كان يعلم أن هذا خطأ لكنه شاركهم على أي حال. واتهم زملاء له وردت أسماءهم في وثائق عسكرية بدهس أقدام السجناء بأحذيتهم العسكرية الثقيلة، وقال الجنود كانوا يجبرون السجناء على التجرد من ملابسهم. وجرت محاكمة الجندي الأمريكي علنا في قاعة للمؤتمرات في مقر التحالف في العاصمة بغداد. وكانت منظمة مراقبة حقوق الإنسان Human Rights Watch كتبت للرئيس جورج بوش يوم 18 من أيار قائلة: إن لجوء المحققين الأمريكيين إلى الإيذاء البدني والإذلال ينتهك معاهدة جنيف ومعاهدات أخرى.
مستمعينا الكرام، وننتقل إلى الأردن، حيث وافتنا مراسلتنا في عمان فائقة رسول سرحان بتقرير يتضمن مقابلة مع الشاعر ذياب مهدي محسن، وهو مثقف عراقي اضطر لمغادرة العراق ليعيش في الغربة بسبب ضغوط مورست بحقه من قبل النظام السابق.
الشاعر والفنان التشكيلي ذياب مهدي محسن أحد الذين تعرضوا إلى اضطهاد النظام السابق، والسيد إياد مهدي من أهالي مدينة النجف. التقيناه ليتحدث لنا عن الظلم الذي لحق به ودفعه إلى مغادرة العراق. فأهلا ومرحبا بك.
أهلا مرحبا. أهلا سالم.
سيد إياد، سبب مغادرة العراق؟
أنا غادرت العراق في أواخر عام 99، وبعد الضغوطات والاضطهاد السياسي والفكري والاقتصادي وحتى الإنساني علي وعلى عائلتي، جعلتني أن أترك وظيفتي وأترك عملي في العراق، بحيث أنه اشتغلت عامل في بغداد. الأمن لاحقني من النجف، وكثير من الضغوطات ومن ذاتين التقارير علي، بحيث جعلني أضطر أن أدفع مبالغ طائلة كبيرة بحدود 300,000 دينار، وأخذ جواز سفر بشكل رسمي ولكن هو بأشكال أخرى من الأسماء، وأغادر العراق سلامة على روحي وعلى عائلتي.
سبب ملاحقتهم لك؟
لكوني كنت غير بعثي أساسا، ومنتسب سابقا وصديق إلى قوة تقدمية وطنية.
نوع الضغوطات اللي تعرضت لها؟
سجنت في أمن النجف 3 أشهر، و6 أشهر في الشعب الخامسة في زنزانة مظلمة تحت الأرض، وهي تقع في وزارة الدفاع السابقة، والزنزانة بعدين اكتشفتها بال97 صدفة تحت جامع الأوزبكية، سردابين تحت الأرض مجاور إلى المسرح الرشيد أو قاعة الشعب سابقا. كان هذا السردابين موجودة زنزانتين تحت الأرض، واحدة اسمها الأوتي لأنها تشبه الأوتي، والثانية اسمها الظلمة.
هل تعرضت للتعذيب؟
نعم تعرضت للتعذيب، كثير من التعذيب، يعني جسديا ونفسيا، وحتى كلام بذيء جدا جدا، واستعملوا وياي أشياء كثيرة، يعني في قصايا وفي أمام، يعني أشياء كثيرة، يعني حتى في أعضاء التناسلية، يعني أشياء كثيرة.
تم نقلك إلى الشبشة عند الحدود السعودية، ما هو السبب؟
السبب أنه أنا لم أنتمي ولن أكون بعثيا أبدا، نقلوني لشبكه ابعاد، وبقيت 1.5 سنة هناك، وبواسطه هم فلوس وواسطه رجعني الوزير، ثم فصلوني من التربيه ورجعت من الوزير، والنوبه نقلوني من وزاره التربيه الى وزاره الصناعه معمل طابوق الديوانيه، واستطعت ان ارجع من وزاره التربيه، وهذا كلها تركوني انه اني ما منتمي حزب بعد.
سيد ذياب، ما هي التهمه اللي وجهوها لك عندما كنت بشلامشه؟
السلام شأنه أني أقود حلقة تنظيمية سرية للحزب الشيوعي العراقي، وهذه غير صحيحة كانت.
وعلى أثر هذه التهمة سجنوك؟
سجنوني وودوني إلى الشعب الخامسة للمرة الثانية، بقيت فيها حوالي 3 أشهر.
وكيف قدرت تغادر العراق؟
غادرت العراق بشكل يعني كانت الفلوس هي تحدد كل شيء، يعني كان الدولار بين قوسين الدينار العراقي هو يحدد كل الأشياء، فدفعت حوالي 300,000 مثل ما قلت مسبقا، واستطعت أن أحصل على جواز سفر أو أطلع، وبالحدود بطريبيل هم ما تدفعت 50,000 دينار لتغيير بعض الاسم حتى يعبروني.
السيد ذياب مهدي، شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا، شكرا لكم وعلى كل العراقيين الطيبين، وأنتم بالأساس قدوة العراق ونافذة لحرية العراق. نتمنى للعراق الحرية وللشعب السعادة والاطمئنان.
فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
مست... مستمعينا الكرام، وفي حلقة سابقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق كنا قد استمعنا إلى مقابلة أجراها في وقت سابق من العام الماضي مراسلنا في بغداد مع مكية ريشان الدهلجي وفريال ريشان الدهلجي، اللتان تعرضتا إلى الاعتقال والتعذيب الوحشي على أيدي النظام السابق.
مكية ريشان الدهلجي سجينة سياسية.
شنو التهمة؟
حزب دعوة.
كنت فعلا انت في حزب دعوة؟
مستحيل، انا مش حزب دعوة، عشان طالبة مدرسة صف اول متوسط، اعتقلت سنة 84 طلعونا سنة 86، فاثناء الاعتقال كان يمارس الطاغية انواع التعذيب على ابويا واخويا واختي. احنا من العائلة 17 معدومة عندنا الدهلجية، فابويا انحكم بالاعدام، اخويا الصغير انحكم بالاعدام، اخويا الكبير انحكم مؤبد، أختي اللي بعد انحكمت مؤبد، أنا انحكمت 15 سنة، والدتي توفت حكمها كان 10 سنوات، وإحنا أي علاقة بحزب الدعوة ما إن كل علاقة بحزب الدعوة.
بعد من جتكم هاي التهمة؟
إحنا والدي كان يصوم يصلي بنا جامع اسمه جامع الدهاليق بمنطقتنا، كان أبويا خادم زوار الحسين بنا حسينية بكربلاء حسينية الدهاليق، مجرد كنا نصوم ونصلي وما إن كل علاقة بحزب الدعوة ولا بأي حزب آخر.
تعرضتي لأثر التعذيب؟
أكيد، أنا حاليا عندي نزف كلوي مزمن، عندي تمزق بألياف العضلة من جراء التعذيب، عندي غدة سامة، عندي التهاب مفاصل مزمن، فصادروا كل أملاكنا من البيت وطلعنا بالعفو بسنة 86، طلعنا للشارع ما عندنا بيت.
بعد ما أطلق سراحكم تعرضتوا أيضا لمساءلة مرة أخرى؟
أكيد أكيد أكيد، إحنا بالأسبوع مرتين ثلاثة يدزون علينا الأمن واستفزاز، نص الليل الظهر الصبح، أزواجنا الأطفالنا أخوتنا العائلة، يعني ما تعرف الإرهاب اللي كانوا يستعملوه بشتى الوسائل الأساليب اللي عندهم القدرة يستعملوها ويا النساء والأطفال والرجال، حتى كان عند إسقاطات شهر الثامن أولد يجونا نص الليل ربع الليل، فتعرف يصير عندنا هطات وإحنا نساء ما عندنا رجال، فكانوا عندهم أساليب كلش قدرة، يعني ما تسولف نهائيا ما تسولف.
شكرا جزيلا. اسم حضرتك؟
فريال ريشان دهلقي.
كنت معتقلة؟
20 سنة حكموني. نعم معتقلة.
شنو التهمة؟
سياسية، ما أعرف شنو التهمة، قالوا حزب دعوة وأنا مو حزب دعوة، من الدائرة أخذوني. كل حزب ما أنت إنسانة عادية وكل شيء ما عندي.
العدد من جاءك هذا الاشتباه؟
أبوي لين والدي رجل يعني ديني بنا حسينية وجامع بالكربلاء وصوم ويصلي وعلمنا على الحجاب، لأن محجبة قالوا حزب دعوة.
اعتقلتي من؟ اعتقلتي
من الدائرة؟ بلي من الدائرة، ودون الكربلاء على والدي وحكمون 20 سنة وأسقطوا طفلي هم شي تحاول بدون تعذيب، وأخذوا الذهب كله من إيدي، كل الذهب أخذوا وكهرباء وبنك علقوني، شت أنزفوا بعدين وقع الطفل هم داخل السجن.
كم طفل عندي؟
هسه عندي 4، ورا ما طلعت من طلق صراحي عندي 2 شت أطفال، وهسه ذولي ولد 2 هم هذي.
تعرضتي للتعذيب؟
كلش تعذيب أقصى ما يمكن، أطفال تصارخ راضوا يموتون، وحدة منهم بنتي صار حالة نفسية قالت معقدة وصار بها روماتيز بالدم، وأنا صار عندي سكر وضغط وصار عندي قلب، وهسه راسي من الجونجي وراسي مفصولة هذا الفك عن هالفك، هسه من نزلت راسي بالمهدئات يلا نام بالليل، امرأة مسالمة ونخاف أصلا باب الحوش.
عندك أخوة أيضا معتقلين؟
بني حسين ريشان عدمو، ريشان حسين والدي عدمو، ولد خالتي 4، ولد عمتي 5، 27 واحد من عشرتي عدموها، بي 600 واحد بالمنطقة بالقريعات عدموهم، هسه صورهم موجودة.
فلا حسن إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
وبذلك نصل مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا ديار باماني يحييكم ويتمنى لكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي